الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب كشف الشبهات، كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرح للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن نتكلم في هذا الكتاب عن الأصل وعن الشرح، لكن الطلاب يجب أن يحضروا الأصل، والأصل ولله الحمد رخيص ب7 ريالات، وفي أحد الإخوان ربما أنه سيتبرع به لكن تأخر تبرع حتى الآن، يأتي إن شاء الله. كنا بالأمس نتكلم أيها الإخوة عن التوحيد، توحيد الربوبية، وقلنا إن الكفار يعترفون بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. هؤلاء الكفار كانوا يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتلهم. لماذا قاتلهم؟ لأنهم لم يعترفوا بتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة لله عز وجل، الدعاء لله لا شريك له، الذبح لله لا شريك له، جميع أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول في آخر كلامه بالأمس: الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، يكفر بكلمة يخرجها من لسانه، لكن إذا قال هذه الكلمة الذي يخرجها من لسانه وهو جاهل، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل؟ الشيخ الشارح رحمه الله ابن عثيمين يقول: الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل، اللهم إلا أن يكون منه تفريط بترك التعلم، مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم، هذا لا يعذر بالجهل. لكن إذا كان يعرف الحق ويتجاهله فإن هذا هو الذي لا يعذر بالجهل. ولذا يجب على كل مسلم أيها الإخوة أن يتعلم، كل مسلم أن يتعلم، وخاصة العلوم الشرعية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وخاصة العقيدة. لابد أن يعرف الإنسان ما هو الذي يلزمه من الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى ما خلقنا في هذه الدنيا لأجل نأكل ونشرب وننام، لا، إنما خلقنا لحكمة عظيمة. ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ بعض من الناس يقول يعبدوني يعني أن يوحدوني بالرزق والإماتة والإحياء وكل شيء، نقول لا، هذا غير صحيح. إذن يوحدوني بالعبادة، كل عبادة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هناك الشيخ رحمه الله يقول إن بعض الناس قد يقولها وهو يظن هذه الكلمة، قد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله، كما كان يظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذا ينبغي للإنسان أن يعظم خوفه وحرصه على ما يخلصه من هذه الآثام، لأن الرسول لأن الشيخ رحمه الله هنا حذر من أمرين: حذر من أمرين: أحدهما خوف الإنسان على نفسه من أن يظن ما ظن هؤلاء في معنى التوحيد. هؤلاء يظنون أنهم على التوحيد وأنهم موحدين. ما هو توحيدهم يا إخوان؟ هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير. لكن الواجب على الإنسان أن يكون على خوف دائما. ولذا استدل بحال القوم، قوم موسى كانوا صالحين الذين ذهبوا معه وانفلق بهم البحر، لكنهم لما رأوا الشجرة ذات الأنواط قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولذلك قال موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فبين لهم أن سؤالهم أن يجعل لهم آلهة كما كان هؤلاء لهم آلهة من الجهل، فهذا يؤدي إلى خوف الإنسان على نفسه من أن يتيها في الضلالات والجهالات. لأن معنى لا إله إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله عز وجل، هذا غير صحيح. هذا لا ينجي الإنسان من عذاب الله، لا ينجي الإنسان من عذاب الله، وهذا لا يكفي، وهذا لا يكفي. ولذا حذر الشيخ منه وقال: قد وقع فيه عامة المتكلمين الذين تكلموا في التوحيد حيث قالوا إن معنى لا إله إلا الله لا مخترع ولا قادر على الاختراع إلا الله. سبحان الله. كفار قريش يا إخوان، كفار، وهم كفار ولكنهم عرب يفهمون اللغة العربية أكثر من بعض المسلمين الآن الذين لا يفهمون اللغة العربية. كانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كلمة واحدة. قالوا له: تريد أن نملكك علينا، تكون ملكا علينا نملكك، تريد أن نزوجك أحسن النساء زوجناك، تريد مالا أعطينا. قال: كل هذا لا أريده، أريد منكم كلمة واحدة. قالوا: نعطيك 1000 كلمة وليس كلمة واحدة. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. عرفوا معنى لا إله إلا الله. قال: وجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فقول الإنسان التوحيد هو أن الله هو الرازق الخالق المدبر، هذا توحيد ناقص. لا يكفي الإنسان في هذه الدنيا ولا ينجيه من عذاب الله. لو قال أيضا إنسان معنى التوحيد هو الاختراع، أنه ما فيه مخترع، ما فيه قادر على الاختراع إلا الله، هذا أيضا تفسير باطل لم يفهمه أحد من المسلمين، بلى وغير المسلمين. حتى إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة أكثر مما يعرفها هؤلاء المتكلمون. هذه الجملة يا إخوان، هذه الجملة كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى جعلنا في هذه الدنيا الاختبار، الله يختبرنا في هذه الدنيا اختبارات عظيمة. ولذا حتى الأنبياء جعل لهم أعداء ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليتبين الحق من الباطل. فهذه الجملة فيها فائدة عظيمة، حيث أن من حكمة الله عز وجل أنه لم يبعث نبيا إلا جعل له أعداء. لكن الأعداء من الإنس؟ لا، من الإنس ومن الجن، لأن وجود العدو يمحص الحق ويبينه. فإنه كلما وجد المعارض قويت حجة الآخر، وهذا الذي جعله الله تعالى للأنبياء جعله أيضا لأتباعهم. فكل أتباع الأنبياء يحصل لهم مثل ما يحصل للأنبياء. ولذا قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هؤلاء المجرمين يعتدون على الرسل وأتباع الرسل وعلى ما جاءوا به، يعتدون عليه بأي شيء. هؤلاء الأعداء يعتدون على الرسل وعلى أتباع الرسل وعليكم أنتم، يعتدون بأي شيء؟ بأمرين اثنين: التشكيك والعدوان. يشككونك في أمر دينك، يشككونك أيضا في عملك، يعتدون عليك، لأن الله قال في التشكيك: ابتعدوا عن تشكيكهم. كفى بربك هاديا، كفى بربك هاديا لمن أراد أن يضله أعداء الأنبياء، الله سبحانه وتعالى يكفيه. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى تكفل لعباده المؤمنين، ما قال المسلمين يا إخوان، ما قال المسلمين، قال المؤمنين، تكفل لعباده المؤمنين بالنصر، وقال: وكان نصيرا لمن أراد أن يردعه أعداء الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يهدي الرسل وأتباع الرسل وينصرهم على أعدائهم ولو كانوا من أقوى الأعداء. ولذا يجب على المسلمين إخوان أنهم لا ييأسوا من رحمة الله. قد يكون هناك ضعف لكن بسببهم، قد يكون هناك انتصارات للأعداء ولكن بسبب ضعف المسلمين، بعد المسلمين عن دينهم، ولو رجعوا إلى دينهم فإن الله سبحانه وتعالى ربنا يعيد عليهم عزهم ونصرتهم. ولذا لا ييأس المسلم بكثرة الأعداء وقوة من يقاوم الحق، فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله: الحق منصور ويمتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فلا يجوز أن لنا أن نيأس، علينا أن نطيل النفس. الشيخ يقول: لا تيأس ولا تظن أن انتصارات هؤلاء الكفار مستمرة، لكن انظر إلى نفسك وعد إلى دينك، وعد إلى دينك واتبع سنة الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى يوفقك. ولذا يقول: يجب على المسلم أن يطيل النفس وأن ينتظر ويستمر على طاعة الله، وستكون العاقبة للمتقين. فالأمل أيها الإخوة دافع قوي للمضي في الدعوة والسعي في إنجاحها، كما أن اليأس سبب للفشل والتأخر في الدعوة. أعداء الرسل الذين يجادلونهم ويكذبونهم قد يكون عندهم علوم، وقد يكون عندهم أقوال كثيرة، وعندهم كتب وشبهات، ولكن يسمونها حجج، يقسمون بها على الناس، ويحلفون أيضا، يحلفون أن هذا هو الحق مع أنه هو الباطل. كما كان رئيس الأعداء هؤلاء من هو؟ الشيطان، إبليس. أقسم للأبوين، أقسم لآدم وحواء أن هذه الشجرة هي أحسن شيء، كلوا من هذه الشجرة. الله سبحانه وتعالى أباح لهم الأكل من الجنة كلها إلا شجرة واحدة، ولكنه قال لهم: لا، هذه الشجرة. وأقسم لهما: إني لكما لمن الناصحين. وهو كذاب. ولذا تجد بعض المجرمين الذين يريدون أن يضلوا الآخرين من شباب أو من غير الشباب، يقسمون لهم ويحلفون لهم وهم أكذب الناس. ولذا هؤلاء عندهم شبه وعندهم حجج، ويلبسون الحق بالباطل. ولذا قال الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الفرح مذموم، لأنه فرح بغير ما يرضي الله، فيكون من الفرح المذموم. ولذا أشار المؤلف رحمه الله إلى أنه ينبغي أن نعرف ما عند هؤلاء من العلوم والشبهات، من أجل أن نرد عليهم بسلاحهم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، وذلك من أجل أن يستعد لهم ويعرف ما عندهم من الكتاب حتى يرد عليهم بما جاءوا به. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعرف أن هؤلاء الأعداء عندهم كتب وعندهم احتجاجات باطلة، وأن الشيطان يلبس عليهم الأمور، لكن يجب علينا أيها الإخوة أن نتمسك بشيئين اثنين: بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ننظر إلى تلبيس هؤلاء، لا ننظر إلى هؤلاء، لكن نستعد لهم بأمرين. الأمر الأول أن يكون عندنا من الحجج الشرعية والعقلية ما ندفع به حجج هؤلاء وباطلهم. يكون عندنا طلاب علم يعرفون أن يردوا على هؤلاء إذا حاجوك هؤلاء وأتوك بحجج وأنت لا تعرفها. طلاب العلم هم الذين يردون، أما أنت تقتنع بكلام الأعداء لا تقتنع، ولكن قل: عندي علماء، هؤلاء العلماء يعرفون الحق من الباطل. فيجب على المسلمين جميعا أن يكون عندهم علم وأن يكون عندهم علماء ليعرفوا حجج هؤلاء الباطلة ويردوا عليها، وأيضا نعرف ما عندهم من الباطل حتى نرد عليهم. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب جميل جدا اسمه درء تعارض النقل والعقل، يعني العقل السليم، العقل الصحيح، ما يعارض قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول إنه ما من إنسان يأتي بحجة نحتج بها على الباطل إلا كانت حجة عليه وليست حجة له. وهذا الأمر كما قال رحمه الله: فإن الحجة الصحيحة إذا احتج بها المبطل على باطله فإنها تكون حجة عليه وليست حجة له. فعلى من أراد أن يجادل هؤلاء يتأكد أنه يلاحظ أمرين: الأمر الأول يفهم ما عنده من العلم حتى يرد عليهم به، الأمر الثاني أن يفهم الحجج الشرعية والعقلية التي يرد بها على هؤلاء. فلا بد يا إخوان أن يكون الإنسان عنده علم، كما أخبرنا أحد الإخوان وقد سافر إلى مكان في فرنسا فقال إنهم هؤلاء سألوه قالوا: كيف القرآن؟ القرآن عندكم كلام من؟ قال: هذا القرآن كلام الله عز وجل، أفضل كلام، كلام الله. قالوا: هذا ليس من كلام الله لأنه متناقض. قال: كيف يكون متناقض؟ هو هذا تاجر سيارات عنده شركات سيارات. قال: لا، القرآن ليس متناقض. قالوا: طيب، ربنا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هؤلاء الكفار يحفظون القرآن: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ويقول في الآية الأخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فكيف يكون زينة ويكون فتنة؟ ولكن هذا الرجل عاقل ما عنده أدلة، قال: أنا أتيت عندكم أشتري سيارات، وأما العلم اتركوه لأهله، لكن عقيدتي أن القرآن كلام الله وليس فيه تناقض وكله كلام صحيح. ولذا الواجب على المسلم أن يتمسك بالإسلام وأن يعترف اعترافا صادقا أن الله ما قال شيء إلا وفي صالحه، الرسول ما قال شيء إلا وفي صالحك أنت. فتمسك بما قال الله وبما قال رسوله، ولا يغرك الزخرف الذي يقولونه هؤلاء. فإن الإنسان يا إخوان لا بد إذا عرف الحق لا يخاف من حجج أهل الباطل، لأن حجج أهل الباطل واهية من كيد الشيطان، وكيد الشيطان كما قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذا يقول أحد الشعراء رحمه الله: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر وهو كل كاسر مكسور. لكن العامي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جاء بكلمة طيبة يقول المسلم العامي. من هو العامي يا إخوان؟ ما الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ العامي هو الذي لا يقرأ ويكتب. لكن أيضا من العوام يا إخوان، من العوام الذي يقرأ القرآن ولا يفهمه، هذا عام، يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه، هذا من العوام أيضا. ولو كان يقرأ ويكتب ويتسأل يقرأ، يقول أنا أقرأ القرآن، ولكنه عامي. لكن الشيخ رحمه الله قال العامي، العامي من المسلمين، العامي من المسلمين ومن الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. هذا كلام من؟ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هل عندك دليل؟ هل عندك دليل واحد من المسلمين موحد يغلب عددا كثيرا من المشركين؟ قال نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. العامي من الموحدين، يعني من الذين يقرون بالتوحيد. ولذا يا إخوان اتفقنا على كلمة من أول دراستنا في هذا الكتاب المبارك، أن التوحيد لا يتجزأ، لا بد أن تعرف التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فلا بد أن تجتمع، لأن الإنسان إذا اعترف أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت هذا لا يكفي، لكن هذا يلزمك أن تطيعه، تنفذ أوامر الله، وهذا توحيد العبادة، توحيد الألوهية. إذا اعترفت أن الله الذي خلقك ورزقك وأنه يحيي ويميت لا بد أن تطيعه، أن تنفذ أوامره. لماذا أرسل إليك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أنزل إليك الكتاب؟ لتنفذ ما فيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الدنيا كل شيء. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد كمل الدين كله، ما نبغى زيادة، ما فيه زيادة، المهم الدين موجود. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ينكر نعمة الله عز وجل يكفر ويجد جزاءه، ويجد جزاءه، لأن الله سبحانه وتعالى محيط، ما يغلبه أحد، وقوي عزيز سبحانه وتعالى. فالعام الموحد الذي يقر بالتوحيد بأنواعه الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أتأكد أنه يغلب ألفا من علماء المشركين، لأن علماء هؤلاء المشركين يوحدون الله عز وجل توحيدا ناقصا، حيث إنهم لا يوحدونه إلا بتوحيد الربوبية. لعلكم تسمعون كثيرا من الرؤساء يقولون الله واحد، يقولون الله واحد، ربي واحد، ربي هو الذي خلقني، ويدعو الله عز وجل انصرنا على هؤلاء. وحتى كان المشركون وهم كفار، لما كانت غزوة بدر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو اللهم انصرنا، وهؤلاء المشركين يقولون اللهم انصرنا. لكن الله سبحانه وتعالى ينصر من؟ ينصر المطيع، ينصر المطيع، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أن نصره لعباده المؤمنين ينصر من ينصره سبحانه وتعالى. فيقول هؤلاء المشركين عندهم توحيد ناقص، لأننا عرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء للمشركين هنا في مكة يدعوهم كان عندهم توحيد، وكان عندهم عبادات، كان عندهم عمرة، وكان عندهم حج، ولكنه ناقص، لا يوحدون الله إلا بتوحيد الربوبية فقط، وهذا توحيد ناقص، ليس هو توحيد في الحقيقة، ليس هو التوحيد الكامل في الحقيقة. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين الذين يوحدون الله هذا التوحيد، ولم ينفعهم هذا التوحيد، ولم تعصم دماؤهم وأموالهم. فالعام من الموحدين يقر بالتوحيد بأنواعه الثلاثة. ما هي أنواع الثلاثة؟ الله واحد في ربوبيته، الله واحد في عبادته، الله واحد في أسمائه وصفاته. ولذا قال المؤلف رحمه الله كما قال الله عز وجل: إن جندنا هم الغالبون، إلى أن جند الله وهم عباده المؤمنون الذين ينصرون الله ورسوله يجاهدون الناس بأمرين. المؤمنون يجاهدون الناس بأمرين: الأمر الأول الحجة والبيان، وهذا بالنسبة للمنافقين الذين لا يظهرون عداوة المسلمين، فهؤلاء نجاهدهم ونجادلهم بالحجة والبيان، إذا لم يكن عندنا علم نحيلهم إلى علمائنا. الثاني أيضا من يجاهد بالسيف والسنان، وهم المظهرون للعداوة، وهم الكفار الخلص المؤمنون المعلنون بكفرهم. وفي هذا والذي قبله يقول الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الجهاد بالحجة والبيان يكون للكفار الخلص المعلنين لكفرهم أولا، ثم يجاهدون بالسيف والسنان ثانيا، ولا يجاهدون بالسيف والسنان إلا بعد قيام الحجة عليهم. ولذا إخوان ديننا دين الإسلام لا يحب القتل، لا يحب أن نقاتل أحدا، لا كافرا ولا غيره، إلا إذا تبينت له الحجة. أولا نخاطبهم ونتكلم معهم: أسلموا، ادفعوا الجزية، وإن لم يكن ذلك يكون الجهاد ويكون القتال. ولذا الواجب على الأمة الإسلامية أن تقابل كل سلاح، أن تقابل كل سلاح يصوب نحو الإسلام بما يناسبه. الذين يحاربون الإسلام بالأذكار والأقوال يجب أن يبين بطلان ما هم عليه بالأدلة النظرية العقلية إضافة إلى الأدلة الشرعية. والذين يحاربون الإسلام من الناحية الاقتصادية يجب أن يدافعوا بل أن يهاجموا إذا أمكن بمثل ما يحاربون به الإسلام. والذين يحاربون الإسلام بالأسلحة يجب أن يقاوموا بما يناسب تلك الأسلحة. إذن فيه خوف على الموحد، فيه خوف على الموحد. ما هو الخوف على الموحد؟ الخوف من أعداء الأنبياء إنما هو على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، هذا هو الخوف. تذهب للطريق وفيه الأعداء وليس معك سلاح، لأنه ليس له علم يتسلح به، فيخشى أن يجادله أحد من هؤلاء المشركين فتضيع حجته فيهلك. فلا بد أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات ويفحم به الخصم، لأن المجادل، كل مجادل يحتاج إلى أمرين: أولا إثبات دليل قوله، الثاني إبطال دليل خصمه. ولا سبيل إلى ذلك. أي ما هو سلاحك أيها المؤمن؟ ما هو سلاحك أيها المؤمن؟ أول سلاح طاعة الله. فإذا أطعت الله عز وجل ودعوته فإنه يسهل أمرك. والأمر الثاني إعداد القوة ما استطعت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولا سبيل إلى معرفة ما هو عليه من الحق وما عليه خصمه من الباطل ليتمكن من دحض حجته إلا بالدليل. لابد أن يكون عندك علم. ولذا كثير من إخواننا هداهم الله الآن يهتمون بعلوم الدنيا أكثر من علوم الآخرة. تجدهم يعلمون أولادهم ويدفعون الأموال الكثيرة كلها لأجل يتعلمون علوم الدنيا، لكن علوم الآخرة لا يهتمون بها إلا ما ندر، نسأل الله العافية. ولذا يجب على المسلم إخوان، عندنا ولله الحمد أوقات فراغ كثيرة، لا بد للمسلم أن يتعلم أمور دينه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى من علينا كرم من الله سبحانه وتعالى، من علينا بكتابه العزيز هذا القرآن الكريم. يا إخوان كتاب عظيم، والله إنه كتاب عظيم. هؤلاء الأعداء يحسدوننا فقط، اليهود يحسدوننا فقط على كلمة آمين، فكيف بالقرآن كله؟ كيف بالقرآن كله إذا سمعوا المسلمين يقولون خلف الإمام بصوت عال آمين؟ هذا يدل على اجتماع المسلمين، اتجاه المسلمين في كل يوم 5 مرات إلى قبلة واحدة، قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هذا أيضا يغيظ هؤلاء الأعداء، يغيظ الكفار. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن قبلة الأنبياء، كل الأنبياء قبلتهم الكعبة، لكن اليهود غيروا قبلتهم إلى الصخرة، النصارى غيروا قبلتهم إلى مطلع الشمس، وربنا سبحانه وتعالى هدانا إلى القبلة الصحيحة وهي الكعبة، كما أن الله سبحانه وتعالى هدى هذه الأمة إلى يوم الجمعة. اليهود أضلهم ربنا سبحانه وتعالى عن يوم الجمعة، النصارى أضلهم عن يوم الجمعة لأنه أفضل الأيام، وهدى هذه الأمة إلى أفضل يوم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخر الأولون الآخرون عليه الصلاة والسلام. فربنا من علينا، والله منا كرم من الله عز وجل، ولكن نحن ما نهتم بهذه المنة. ربنا يقول في هذا القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جعله سبحانه وتعالى هذا القرآن الكريم تبيانا، يعني مبينا لكل شيء يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم. ثم إن أتيان القرآن للأشياء ينقسم إلى قسمين، أن يبين الشيء بعينه، أن يبين الشيء بعينه، مثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر المحرمات من النساء. الأمر الثاني في القرآن أن يكون التبيان بالإشارة إلى موضع البيان، مثل قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فأشار الله تعالى إلى الحكمة التي هي السنة فإنها تبين القرآن. وكذلك قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذين هم أهل الذكر به. ولهذا يذكر قصة أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم، وكان في مطعم، يعني هذا الرجل المسلم كان في مطعم يأكل، وجاءه رجل من النصارى وهذا الرجل يريد أن يطعن في القرآن الكريم، لكن ولله الحمد هذا المسلم عنده سلاح، عنده علم، عنده فكر، وكان في مطعم، فقال هذا النصراني يا شيخ أين بيان كيف يصنع هذا الطعام؟ أنتم تقولون إن الله يقول نزل القرآن تبيان لكل شيء، القرآن بيان لكل شيء، فهذا الطعام هل هو بيان؟ ماذا قال الشيخ الموجود في هذا المطعم؟ نادى صاحب المطعم يا صاحب المطعم تعال، وقال له صف لنا كيف تصنع هذا الطعام، فوصفه فقال هكذا جاء في القرآن. تعجب النصراني كيف تقول هكذا جاء في القرآن، تأتي بصاحب المطعم وتقول كيف تصنع الرز، كيف تصنع الزلطة، كيف تصنع كذا، فقال له كيف ذلك؟ قال إن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فصاحب المطعم من أهل الذكر، من أهل الذكر في هذا المطعم، هو الذي يعرف كيف يصلحه، فنحن نسأله كيف يصلحه. ولذا القرآن تبيان لكل شيء. ولما كان أحد العلماء، وأظنهم يقولون سيد قطب، كان في مكان من الأمكنة، فقالوا له كيف تقولون إن الله ينصر المسلمين وهؤلاء المسلمين في هزائم متوالية وحروب بينهم وهكذا؟ فقال هؤلاء ليسوا هؤلاء مسلمين، ليسوا بمؤمنين. النصر للمؤمنين وليس للمسلمين. فاقرأوا كل الآيات في القرآن تدل على أن النصر للمؤمنين. فهل أنت مؤمن أو أنت مسلم؟ فرق بين المؤمن وبين المسلم. ولذا كل إنسان يختبر نفسه دائما، هل أنا منفذ لأوامر الله؟ هل أنا مجتنب لنواهي الله؟ هل أنا محب لرسول الله؟ كل واحد يقول والله أنا أحب رسول الله أكثر من أولادي ومن نفسي ومن مالي، لكن نقول فيه دليل المحبة موجود. ما هو دليل المحبة؟ طاعته. هل أنت تطيع رسول الله؟ اقرأ كلامه، هل تنفذ كلام الرسول أو تنفذ شهواتك رغباتك أو تنفذ أعمالك التي تريدها؟ لا، لابد أن تكون عبد لله عز وجل، تنفذ أوامره وتجتنب نواهيه. بعض من الناس كانوا يقولون والله إننا نحب الله، كيف ما نحب الله؟ الله الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا كل شيء، كيف لا نحبه؟ لابد أن نحبه أكثر من كل شيء. فربنا اختبرهم، ربنا امتحنهم، قال في آية من القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكل واحد من الإخوان يسأل نفسه، هل أنا محب لرسول الله؟ هل أنا منفذ لأوامر رسول الله؟ هل أنا مجتنب لما نهى عنه رسول الله؟ والله إن الخلاف كثير، المخالفة كثير، يعني ننفذ أوامر المجتمع، ننفذ أوامر الزوجة، ننفذ شهواتنا ورغباتنا. انظر إلى أولاد المسلمين وشباب المسلمين كيف يعيشون في كثير من الدول، في المسارح في الليل، وفي ضياع الوقت، وفي كثرة النوم في النهار وضياع الأوقات. وهؤلاء الرجال الذين يعملون يقولون ليس عندنا وقت نتعلم، ليس عندنا وقت نفهم القرآن نقرأ تفسيره، إلى متى؟ هذه الحياة الدنيا يا إخوان، لابد أن يعلم الإنسان أن هذه الحياة مزرعة للآخرة، والمزرعة في يوم من الأيام تنتهي. أنت إذا زرعت الزرع في يوم من الأيام يمكن أن يحصد. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. خمسة أمور هذه الدنيا، وتكاثر في الأموال والأولاد. إيش مثالها؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا الدنيا، هذا الزرع يعيش ويطلع أخضر وبعدين ينبت وبعدين يحصد وانتهى. ولذلك قال الله عز وجل في ختام هذه الآية وتكاثر بينكم وفي الآخرة
عذاب شديد.
أيوة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. هل تريد العذاب ولا تريد المغفرة؟ أنت اختر لنفسك، اختر الطريق الذي تريده، أنت حر. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله. ولذلك يجب علينا يا إخوان، يجب علينا العاقل أن يعد العدة، لأن المدة قصيرة في هذه الدنيا. هذا الزرع الذي يزرعه الإنسان مدته يسيرة يمكن 6 أشهر، أو يأتي مطر من السماء وتطلع الأرض وينتهي بعد مدة، لكن هذه الدنيا مثلها تماما تنتهي. أنت كم عمرك؟ يعني يمكن أنك تعيش 200 سنة، بعد 200 سنة مستحيل، مستحيل أنك تعيش. أين أذهب؟ أين تذهب؟ تذهب إلى القبر وتبدأ المحاسبة. سفر إجباري، يعني سفر إجباري، ما تقول أمهلوني 5 دقائق، أمهلوني ساعة، لا، ما فيه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بكل شيء، أخبرنا أنه أعطانا هذه الأوامر في القرآن وفي السنة، وأخبرنا أن كل واحد منا معه ملكين يراقبانه، ما يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأخبرنا أيضا أنك إذا دخلت القبر بدأت المحاسبة، فيأتيه الملكان يقعدانه، كما ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله أحد الصحابة وهو جالس أمامه قال كيف يقعدانه، قال كما أنت قاعد الآن، يقعدانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، الذي يعمل بهذه الدنيا سينجح في الاختبار، أما الذي يفهمها ويحفظها لكن لا يعمل بها يقول ها لا أدري، ينسى. ولذا يجب علينا يا إخوان إذا كنا نعرف أن الله ربنا لا بد أن ننفذ أوامره، نعظمه ونخاف منه ونحبه وننفذ أوامره، وأيضا ننفذ أوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما أرسله الله إلينا عبث، وإنما أرسله إلينا لحكمة، لنعمل بما أمر به ونجتنب ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى قد عذرنا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفن واحد الصحابة وضعوا التراب عليه انتهى، قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فانتبهوا يا إخوان، كل واحد والله يعلم أن الله خلقه في هذه الدنيا للاختبار. الله ما خلقنا في هذه الدنيا لأجل نعيش ونأكل ونشرب، لا، هذه البهائم، لكن الله سبحانه وتعالى كلف الإنسان تكاليف، كما أنك إذا كنت في شركة في المكلف بأعمال هذه الشركة، فأنت في هذه الدنيا كلفك الله، فإن كنت مطيع أبشر بالخير، وإن كنت غير ذلك فأبشر بغير ذلك. وربنا سبحانه وتعالى ما ترك لنا عذر، ما ترك لنا عذر. ولذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فانتبهوا حفظكم الله، وكل واحد منا دائما يكثر من ذكر هادم اللذات. ما هو هادم اللذات؟ الموت، كما قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا يا عمر. ولذا كان يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ لا تخفى منكم خافية. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.